بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئة من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ولا نزال مع الإمام الغزالي نناقش قضية المصالح المرسلة، ويجيب الإمام الغزالي عن بعض الإشكاليات الواردة على الأصل الذي قرره أولا، أن المصلحة المرسلة من الأدلة الموهومة، ثم بعد ذلك بيّن لنا أن المصلحة المرسلة يعمل بها إذا كانت قطعية كلية ضرورية، ولا يزال يجيب عن الإشكاليات الواردة في ذلك.
فإن قيل فقد ملتم في أكثر هذه المسائل إلى القول بالمصالح،
يعني مر معنا كثير من الأمثلة سابقا، وقال فيها الإمام الغزالي المصلحة تقتضي كذا، المصلحة تقتضي كذا، مع أنه قرر أن المصلحة المرسلة ليست أصلا يعتمد في الاجتهاد.
ثم أوردتم هذا الأصل في جملة الأصول الموهومة،
الأصول الموهومة التي يظنها يعني الناس أنها أصلا في التشريع، وهي في الواقع ليست أصلا في التشريع.
فليلحق هذا بالأصول الصحيحة،
فليلحق
هذا،
يعني فليلحق هذا الأصل وهو المصلحة المرسلة بالأصول التي اعتمدناها للتشريع، القرآن والسنة والإجماع وكذا، ونعتمد أيضا المصلحة لتكون أصلا خامسا،
ليصير أصلا خامسا بعد الكتاب والسنة والإجماع والعقل.
نعم،
قلنا هذا من الأصول الموهومة.
إذن يرجع الإمام الغزالي ويصر على أن المصلحة المرسلة من الأصول الموهومة، وأنها لا تعتبر في الاجتهاد.
إذ من ظن أنه أصل خامس فقد أخطأ، لأن رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع.
نعم،
ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع.
يعني لما قال الإمام الغزالي بالمصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية، لأن ذلك يرجع إلى حفظ المقاصد، الدين، النفس، العقل، العرض، المال، وهذه الأصول من المصالح مقررة، يعني قرر الكتاب والسنة والإجماع وجوب حفظها بهذه الأدلة، وليس بالأصل الخامس وهو المصلحة المرسلة. إذن حفظ هذه المصالح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وليس بالمصلحة المرسلة. نحن عم نناقش المصلحة المرسلة التي لم يأتي فيها اعتبار شرعي ولا إلغاء شرعي، وهذا معنى كلمة مرسلة، أي مطلقة عن الاعتبار والإلغاء.
فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع، وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع، فهي باطلة مطرحة، ومن صار إليها فقد شرع.
نعم،
كما أن من استحسن فقد شرع،
وكما أن الاستحسان على ما فسره الإمام الغزالي لا يصلح أن يكون أصلا في الاجتهاد، وقد بينا ذلك. كذلك المصلحة المرسلة المطلقة التي ليس لها شاهد في الشرع، لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، وليست ملائمة لمصالح الشرع، فإنها مصلحة مطلقة ليس لها أي شاهد من الشرع، فبالتالي لا تعتبر أصلا في الاجتهاد.
وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة والإجماع، فليس خارجا من هذه الأصول.
نعم،
لكنه لا يسمى قياسا.
يعني الآن المصلحة التي ثبتت بالكتاب أو السنة أو الإجماع، لا نقول هذه مصلحة معتبرة، أن هذه مصلحة أثبتناها لأنها مصلحة، لا، لأنها جاءت في الكتاب أو السنة والإجماع، وعندما نأخذ بهذه المصلحة نأخذ بها لأنها مذكورة في الكتاب أو السنة أو الإجماع. إذن بالتالي الإشكال ليس في المصلحة المنصوص عليها أو المجمع عليها، الإشكال في المصلحة المطلقة التي لا دليل على اعتبارها ولا دليل على إلغائها.
لكنه لا يسمى قياسا بل مصلحة مرسلة، إذ القياس أصل معين، وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها.
هذه المصالح المعتبرة شرعا المذكورة في الكتاب والسنة والإجماع ورد عليها كثير من الشواهد الشرعية الدالة على اعتبارها. إذن الكلام ليس فيها، الكلام في المصالح المرسلة التي لم يأتي فيها شاهد اعتبار ولا شاهد إلغاء،
بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات، تسمى لذلك مصلحة مرسلة. وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها، بل يجب القطع بكونها حجة. وحيث
أي مصلحة؟ المصلحة التي فيها المحافظة على مقاصد الشرع. طبعا الشرع كله يدور على هذا، يعني الشرع كله يدور على تحقيق مقاصد الشريعة في حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات من حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، هذه مقاصد الشريعة. فنحن عندما نحافظ على المقاصد التي دعانا الشرع إليها لا شك أننا نعمل بالشرع وليس بالمصلحة المرسلة.
وحيث ذكرنا خلافا فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين، وعند ذلك
يعني لو جاءنا يعني حالة فيها حفظ النفس حفظ المال، ماذا نقول؟ نقدم مصلحة حفظ النفس على مصلحة المال. ليه؟ لأنهما مصلحتان معتبرتان شرعا، وعند التعارض نقدم الأقوى منهما أيضا بميزان الشرع وليس بالمصلحة المرسلة المطلقة. نعم.
وعند ذلك يجب ترجيح الأقوى، ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيحا لكلمة الردة وشرب الخمر وأكل مال الغير وترك الصوم والصلاة.
نعم.
لأن
الإكراه فيه إزهاق النفس، والعمل المطلوب منك ما هو فيه إتلاف العقل أو إتلاف المال، ولا شك أن حفظ النفس مقدم على حفظ العقل وحفظ المال.
لأن الحذر من سفك الدم أشد من هذه الأمور، ولا يباح به الزنا لأنه مثل محذور الإكراه. فإذا منشأ الخلاف في مسألة الترس،
إذا إنسان أكره بالقتل بإزهاق نفسه على الزنا، يقول هنا لا يزني. طبعا هنا ذكر علة أن الزنا المكره عليه يوازي المكره به، لأن الزنا قتل معنا، الزنا قتل معنا، لذلك في القرآن الكريم ذكر الله الزنا بين قتلين: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذكر بينهما الزنا لأن الزنا قتل معنا. وبعض العلماء قالوا الزنا لا يتصور فيه الإكراه، لأنه الزنا يعني بناؤه على الرغبة والشهوة، وهذا ينافي الإكراه.
فإذا منشأ الخلاف في مسألة الترس الترجيح، إذ الشرع ما رجح الكثير على القليل في مسألة السفينة.
يعني الآن لو أن الكفار تترسوا ببعض أسرى المسلمين، نحن الآن أمامنا 10 من المسلمين عند الكفار أسرى، طيب لو أطلقنا عليهم النار وكذا قتلنا الترس اللي هن المسلمين وقتلنا الكفار وراءهم، طيب لو تركنا الآن هالعشرة ما هي النتيجة؟ سوف يدخل الكفار على بلادنا ويستأصلوا المسلمين عموما ويعودون على الأسرى الذين معهم أيضا فيقتلونهم. لذلك قلنا نقتل الأسرى ولو كانوا مسلمين لنحفظ الكثير وهم عموم المسلمين، وهذا إذا كانت كلية. أما هنا المثال ذكره السفينة، لو كان 10 ولا بد من قتل واحد لينجي 10، سفينة الآن ثقلت خفض الغرق، لا بد أن نسقط واحد في البحر لينجو البقية، هل نفعل ذلك؟ لا نفعل. ليه؟ لأن المصلحة هنا ليست كلية.
ورجح الكل على الجزء في قطع اليد المتآكلة.
ورجح الكل على الجزء في إيش؟ في اليد المتآكلة. لو إنسان يده مريضة صابتها عن المرض أوجب قطعها، طيب إذا لم نقطعها سيسري ضررها إلى كل الجسد، فماذا نفعل؟ نحافظ على مجموع الجسد بإتلاف الجزء. طيب إذن هذان أصلا متعارضان، في السفينة قل لا نقتل واحدا مشان العشرة، هون نقطع يد مشان الكل، إذن هذان أصلا متعارضان. نعم.
وهل يرجح الكلية على الجزئي في مسألة الترس؟ فيه خلاف.
نعم.
ولذلك يمكن إظهار هذه المصالح في صيغة البرهان، إذ تقول في مسألة الترس مخالفة مقصود الشرع حرام، وفي الكف عن قتال الكفار مخالفة لمقصود الشرع.
أتى بقياس اقتراني. نعم.
فإن قيل لا ننكر أن مخالفة مقصود الشرع حرام، ولكن لا نسلم أن هذه مخالفة، قلنا قهر الكفار واستعلاء الإسلام مقصود، وفي هذا استئصال الإسلام
وفي هذا إيش يعني؟ يعني في ترك ضرب الترس اللي هن أسرى المسلمين، لو تركنا ذلك ما الذي يحصل؟ سيستأصل الإسلام وينتصر الكفار.
وفي هذا استئصال الإسلام واستعلاء الكفر. فإن قيل فالكف عن المسلم الذي لم يذنب مقصود، وفي هذا مخالفة المقصود.
من المسلم الذي لم يذنب؟ هو الأسير، يعني هذا الأسير الذي قتلناه شو ذنبه؟ لم يفعل ذنبا يجيب قتله. إذن الشرع أمرنا بحفظ دم المسلم، وأنت أزهقت روحه ليه؟ حتى ينجو بقية المسلمين.
قلنا هذا مقصود، وقد اضطررنا إلى مخالفة أحد المقصودين، ولا بد من الترجيح.
يعني مقصود بقاء قوة الإسلام وانتصار المسلمين واستئصال الكفر، هذا أصل أول، والأصل الثاني المحافظة على دم المسلم المعصوم.
والجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي.
أين الجزئي؟ هو المجموعة القليلة من أسرى المسلمين، والكلي هو المحافظة على جميع جماعة المسلمين.
وهذا جزئي بالإضافة.
نعم.
فلا يعارض بالكلي. فإن قيل مسلم أن هذا جزئي، ولكن لا يسلم أن الجزئي محتقر بالإضافة إلى الكلي، فاحتقار الشرع له يعرف بنص أو قياس على منصوص. قلنا قد عرفنا ذلك لا بنص واحد معين، بل بتفاريق أحكام واقتران دلالات.
يعني من يتبع الأحكام الشرعية يلاحظ أن الجزئية يحتقر أمام الكلي، بمعنى أن الكلية يقدم على الجزئي. يعني كلمة يحتقر إخواننا ما عم نحكي الآن باب الاستهزاء والاستخفاف، وإنما عم نحكي باب الأصول، ماذا نقدم. فالمقدم هو الكلي والمتروك هو الجزئي.
بل بتفاريق أحكام واقتران دلالات لم يبق معها شك في أن حفظ خطة الإسلام ورقاب المسلمين أهم في مقاصد الشرع من حفظ شخص معين في ساعة أو نهار.
بس ما في عنا نص حديث أو آية يقدم الجزئي على الكلي، ما في هيك عبارة، لكن هذا المعنى مفهوم من تتبع مقاصد الشريعة ومن تتبع أحكام الشريعة.
وسيعود الكفار عليه بالقتل، فهذا مما لا يشك فيه. كما أبحنا أكل مال الغير بالإكراه لعلمنا.
أبحنا أكل مال الغير بالإكراه. جاء إنسان أكره هذا الإنسان على القتل، قال إما أن تأكل مال فلان وإما أن أقتلك، ماذا يفعل؟ يذهب ويأكل مال فلان، ثم بعد ذلك بعد زوال الإكراه ماذا يفعل؟ يضمن له المال. ليه؟ لأنه عندنا مصلحتان، المصلحة الأولى حفظ النفس، والمصلحة الثانية حفظ مال الغير. طيب حفظ النفس الآن ستزول بالكلية إذا لم يأكل، طيب وإذا أكل مال الغير النفس حفظت ومال الغير حفظ بالضمان، ومال الغير حفظ بالضمان. لذلك نحن بين أمرين، إزهاق النفس بالكلية دون عوض، وإزهاق مال الغير مع العوض بالضمان، فماذا نقدم؟ حفظ النفس على حفظ مال الغير.
لعلمنا بأن المال حقير في ميزان الشرع بالإضافة إلى الدم.
نعم،
وعرف ذلك بأدلة كثيرة،
مع أنه ما في نص أنه والله المال محتقر أمام الدم، لكن هذا المعنى مفهوم من سياق واستقراء الأحكام الشرعية.
فإن قيل فهل لا فهمتم أن حفظ الكثير أهم من حفظ القليل في مسألة السفينة وفي الإكراه وفي المخمصة؟ قلنا لم نفهم ذلك، إذ أجمعت الأمة على أنه لو أكره شخصان على قتل شخص لا يحل لهما قتله، وأنه لا يحل لمسلمين أكل مسلم في المخمصة، فمنع الإجماع من ترجيح الكثرة. أما ترجيح الكلي فمعلوم.
بالعكس أيضا، لما يعني اجتمع جماعة على قتل الواحد، الصحابة ماذا فعلوا؟ الصحابة أفتوا بقتل الجماعة بقتل الواحد.
أما ترجيح الكلي فمعلوم، إما على القطع وإما بظن قريب من القطع، يجب اتباع مثله في الشرع، ولم يرد نص على خلافه بخلاف الكثرة، إذ الإجماع في الإكراه وفي المخمصة منع منه. فبهذه الشروط التي ذكرناها يجوز اتباع المصالح، وتبين أن الاستصلاح ليس أصلا خامسا برأسه، بل من استصلح فقد شرع، كما
يعني من اعتمد المصلحة المرسلة على أنها أصل في التشريع فقد شرع، كما أنه من استحسن فقد شرع. نعم،
كما أن من استحسن فقد شرع.
ولا ننسى أن هذا الكلام رأي الإمام الغزالي موافقا للإمام الشافعي، وربما أيضا مذهب الحنفية، لكن هناك مذهب آخر المالكية مثلا يعتمدون المصلحة المرسلة، لكن نحن الآن نقرأ كلام الغزالي في ذلك، وبين لنا أن المصلحة إذا كانت كلية قطعية ضرورية فإنها معتبرة يبنى عليها الأحكام، أما المصلحة المرسلة هنا محل الخلاف.
وتبين به أن الاستصلاح على ما ذكرنا،
الاستصلاح يعني الأخذ بالمصالح المرسلة،
وهذا تمام الكلام في القطب الثاني من الأصول.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.